إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم التاسع من شهر شوال لعام 36,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دولة الكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة، ألتقيكم في كلمة بعنوان فقه الجهاد. أولا وفي مقدم هذه الكلمة، لست أريد بفقه الجهاد أي الأحكام التي تتعلق بالجهاد من جهة قسم الغنائم وغير ذلك، وإنما أريد بفقه الجهاد أي بالفقه الشرعي الذي من أجله شرع الجهاد. وإذا عرف الحق الذي شرع الجهاد من أجله عرف الباطل الذي دعا إليه كثير من أهل الباطل مستغلين منزلة الجهاد في الشريعة الإسلامية. إن أمر الجهاد عظيم في الشريعة، وقد حث الله عليه كثيرا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في سنته، ولو لم يكن من فضل الجهاد إلا ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يميتنا شهداء في سبيله مقبلين غير مدبرين، إنه الرحمن الرحيم. إنه ينبغي أن يعلم لماذا شرع الجهاد وما هو الجهاد الشرعي من غيره، فإنه قد ضل في باب الجهاد طائفتان: طائفة جفت وطائفة غلت. الجافية أنكرت أشياء تتعلق بالجهاد، حتى إن منهم من أنكر جهاد الطلب ولا يقر إلا بجهاد الدفع. ومن الغلاة من دعا إلى الجهاد من غير نظر للشروط التي اشترطتها الشريعة في الجهاد وللواجبات التي علقت الشريعة به الجهاد. فينبغي أن نكون وسطا في هذا الباب من غير إفراط ولا تفريط. وإن الطائفة التي جفت في الجهاد اعتمدت في كسب عواطف الناس ودعوة الناس إلى ما تدعو إليه من الجفاء هو خطاب الناس بلغة الدنيا باللغة العاطفية: نحن جميعا والكافرون على بسيطة واحدة من الأرض، فلا بد من التعايش. وبأي عقل يقال إنه إذا كان عندنا قدرة وقوة أننا نجاهد الكافرين إلى آخره. والطائفة الأخرى التي غلت استخدمت تلاعبت بعواطف الناس مستخدمة الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في عظيم أجر الجهاد وأن فضله عظيم، فأخذت تتلاعب بعواطف الناس بهذه النصوص فأضلتهم باسم الجهاد. روى العسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر الله به إلا كان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى ولا يبالي بأيهما ظفر، إما إلى غلو أو إلى جفاء. إذا تبين هذا فأريد أن أبين بعض الأمور المتعلقة بأمر الجهاد. الأمر الأول، ينبغي أن يعلم أن الجهاد مراد في الشريعة لغيره لا لذاته، وهو إعلاء كلمة الله. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهو مشروع لإعلاء كلمة الله. وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ورياء وحمية أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الجهاد مشروع من باب الوسائل. قال ابن الدقيق العيد في كتابه إحكام الإحكام ونقل كلامه أيضا ابن حجر في الفتح وأقره، قال الجهاد مشروع من باب الوسائل. وذكر هذا العز ابن عز وذكر هذا العز عبد السلام، بل وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع بمعناه كما في كتاب الجواب الصحيح وغيره، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا بمعناه في كتابه زاد المعاد. فهو إذن مشروع من باب الوسائل. فإذا إذا كانت وسيلة الجهاد لا تنفع فإنها لا تتخذ، وإذا نفعت اتخذت. فرق في الشريعة بين ما شرع لذاته وما شرع لغيره، فإن الشريعة تخفف في ترك ما شرع لغيره أكثر من ترك ما شرع لذاته. فالجهاد مشروع لغيره، فإذا إذا ترتب على إقامة الجهاد ضرر وإضعاف للدين أو إضعاف للمسلمين أو تشويه للإسلام إلى غير ذلك من المفاسد العظمى فإنه لا يشرع، لأنه مشروع من باب الوسائل. قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويؤكد ذلك أن النبي أن الله عز وجل السلام وبركاته أن الله عز وجل أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب، ولو كان الجهاد مشروعا لذاته لما شرعت الشريعة إيقاف الجهاد بأخذ الجزية. قال سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو كان سفك الدماء والقتال مرادا لذاته لما أجازت الشريعة ترك القتال لأجل أخذ الجزية. وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. إذن بهذا يعرف أن الجهاد مشروع لغيره لا مشروع لذاته. فيترتب على هذا أمور، منها أن هناك فرقا بين حال القوة وحال الضعف، لأنه في حال القوة يشرع الجهاد وهو جهاد الطلب بخلاف حال الضعف. ويؤكد ذلك أن الجهاد مشروع لغيره، وستأتي الإشارة إلى هذا أكثر إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني إن الجهاد في الشريعة نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع، وعلى هذا إجماع أهل العلم، وعلى هذا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ثم إجماع أهل العلم. يستفاد الإجماع من كلام ابن القدامى وغيرهم أهل العلم. والمراد بجهاد الدفع هو أن يدفع الكفار عن بلاد المسلمين. إذا دخل كافر بلدا بلاد المسلمين يقوم المسلمون في هذا البلد ويدفعون هذا الكافر. أما جهاد الطلب فهو أن يذهب المسلمون بقيادة حاكمهم فيقاتلون الكافرين، يقولون أسلموا فلا نقاتلكم. وإذا كان أهل الكتاب يخيرون بين ثلاث، بين أن يسلموا فإن استجابوا الحمد لله وإن لم يستجيبوا، بين أن يدفعوا الجزية فإن لم يستجيبوا يقاتلون بعد ذلك. فإذا قتال الطلب هو أن يذهب المسلمون بقيادة حاكمهم أو بقيادة نائب الحاكم الذي ولاه ولي الأمر لقتال الكفار حتى يدخلوا في الإسلام. هذا يسمى بجهاد الطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل القتالين، قاتل جهاد دفع كما في الخندق، وقاتل جهاد طلب كما في مؤتة وغيرها. فقد قاتل صلى الله عليه وسلم قتال دفع وقتال طلب، وبين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية. وأحب أنبه على أمر، وهو أنه قد يقول قائل إن لابن تيمية كلاما يقول فيه إن الجهاد مشروع للضرورة. إذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يرى جهاد الطلب لأنه مشروع للضرورة، أي ظاهر كلامه أنه لا يرى إلا جهاد الدفع. وكلامه ومراد شيخ الإسلام بهذا الكلام الذي ذكره في أكثر من موضع هو أن جهاد الطلب لا يصار إليه إلا بعد أن يمتنع العدو أو أن يمتنع الكافر من الإسلام، ثم يمتنع من الدخول ثم يمتنع من دفع الجزية. يعني أن الشريعة لا تتشوف إلى سفك الدماء وإزهاق الأنفس ابتداء، بل تدعو إلى الإسلام ثم إلى دفع الجزية، فإذا لم يوافق لهذا ولا لهذا بعد ذلك يقاتل. لذا ويؤيد هذا أنه في مواضع ومنها الاختيارات الفقهية ذكر أن الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. وكذلك ذكر التلميذ ابن القيم في كتاب الفروسية وفي غيرها وفي غيره من كتبه. إذا معنى قول شيخ الإسلام أن الجهاد مشروع من الضرورة ليس مراد قوله أنه لا يشرع جهاد الطلب كما يذكر ذلك بعض المنهزمين ويستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الثالث، لا بد في الجهاد من قوة إيمانية، فإن القوة الإيمانية إذا انعدمت في الجهاد أو ضعفت فإنها من أعظم الأسباب الهزيمة. وقد لا يهزم من هم ضعفاء الإيمان، لأن الله قد يعامل عبده بالفضل وقد يعامله بالعدل سبحانه وتعالى. ومما يؤكد أنه لا بد من قوة إيمانية قوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة، أي من الهزيمة في أحد، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. بذنب العجب هزم المسلمون في يوم حنين بذنب واحد وهو ذنب حكم الله وهو ذنب العجب. فكيف يا إخواني بما نرى في بلاد المسلمين من البدع، من احتفاء بالموارد وغيرها من البدع، بل ومن البدع العقدية كالتبشعر، بل من البدع ما هو أشد من صرف عبادات غير الله إلى غير ذلك، كيف يريد المسلمون نصرا وهم قد غرقوا في بحار البدع؟ بل إن كثيرا من المسلمين غرق حتى في بحار الشرك، عفاني الله وإياكم. إذا من أراد نصرة الدين حقا فليرجع إلى الله وليستقم على أمر الله. أما أن يذهب يخرج جيش لقتال كافرين وهم متلبسون بالبدع، بل بعضهم بالشركيات فضلا عن المعاصي الشهوانية، ثم يريدون نصرا، إن هذا من أعظم أسباب عدم النصر. الأمر الرابع، إنه لا بد في الجهاد من قوة وقدرة، فإذا لم توجد القوة والقدرة فإن الجهاد لا يشرع، لأنه يضر أكثر مما ينفع. ويوضح ذلك هدي النبي، يوضح ذلك الأدلة العامة في أنه لا يجب شيء من الدين إلا بالقدرة. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث عمران في البخاري فيما هو أهم من الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في أمر ماذا؟ الصلاة. فكيف بي الجهاد؟ فهو من باب أولى. فإذا لم توجد القوة والقدرة لم يشرع الجهاد، لأنه يضر أكثر مما ينفع. ويوضح ذلك عمليا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فإنه في مكة رأى أذية من الكافرين للمسلمين. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أم عمار فيرى الكافرة ينخس فرجها ثم يقتلها ويمر على بلال، ما ذنب بلال؟ أنه وحد الله الذي لا إله إلا هو واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فيمر على بلال في شدة الحر في مكة وقد جرد من ثيابه، فيوضع على الرمل وهو يقول أحد أحد، وقد رأى ما حصل من ضيق حال لصحابته، وهو الرؤوف الرحيم كما وصف الله في كتابه. فيأتي خباب بالأرات كما في البخاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستظلا في ظل الكعبة، فقال ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، اصبروا ولكنكم قوم تستعجلون. ثم قال اصبروا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا واقع حال المسلمين اليوم، المسلمون في ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في ضعف لم يأمره الله بالجهاد. هذا دليل بين على أنه إذا كان المسلمون في ضعف فإن الجهاد لا يشرع لهم. ولسنا خيرا من حالة رسول الله، ليسنا خيرا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ومما يؤيد ويدل على أن القدرة معتبرة شرعا، قال الله سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فشرع مقابل الرجل يقف، شرع للمسلم أن يقاتل اثنين، فإذا كانوا أكثر من اثنين جاز له التولي كما قال ذلك عبد الله بن عباس. وكان قبل الرجل يقابل عشرة فخفف الله فجعل الواحد يقابل اثنين، فدل هذا على أن القدرة معتبرة شرعا. أهل الحماسة يردون شرط القدرة بحماسات وعواطف هي أشبه ما تكون بعواصف بل بأهواء، غير ملتفتين لأدلة الكتاب والسنة، ولهم في ذلك شبهات. الشبهة الأولى منهم من يقول القدرة غير معتبرة، وقد تقدم بيان هذا فيما تقدم ذكره، وأن القدرة معتبرة يقينا. بعضهم يقول يكفي أن تكون مؤمن، إنك إذا كنت مؤمنا نصرك الله، جدلا يقال مهما بلغت من الإيمان لن تبلغ ما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم قطعا ولا صحابته الكرام، ومع ذلك راعى الله في حقهم القدرة. فنحن من باب الأتيك حماسي يقول يكفي الإيمان، كلا هذا كذب، لا بد من الإيمان والقدرة. فإذا منهم من يرد القدرة وقد تقدم بيان خطأ هذا، ومنهم من يقول كيف تقولون لا بد من القدرة، ولا يعرف في تاريخ المسلمين أن عدد المسلمين كانوا أكثر من الكافرين، هو لا يسلم بهذا على الإطلاق، لكن يقال هذا الغالب أن عدد الكافرين أكثر من عدد المسلمين، لكن هذا لا يتلافى مع شرط القدرة، لأن المراد بالقدرة، وأرجو أن ينتبه لهذا، المراد بالقدرة أي بالقدرة التي يغلب على الظن الظفر، ولا يلزم من ذلك تساوي العدد، ولا أن يكون عدد المسلمين أكثر من عدد الكافرين، تكون قدرة يغلب على الظن، يحصل من ورائها الظفر والغلبة والانتصار. وهذا يقدره القائمون بالقتال أو من يعرف حالهم، فإذا وجد من القدرة ما يغلب على الظن أن يحصل بها الظفر جاز القتال، وما ليس كذلك فلا يجوز. وكثيرا ما يردد هؤلاء يقولون أن نحن، وكثيرا ما يقولون إن عدد الكافرين في المعارك أكثر من عدد المسلمين، ومع ذلك ما سقط الجهاد عن المسلمين. يقال صحيح هذا كثير، لكن المراد لابد أن تكون هناك قدرة يغلب على الظن حصول الظفر من ورائها. الذي بعد هذا يقول بعضهم نحن أعرف بواقع الحال، نحن أعرف بواقعنا، هل عندنا قدرة أو ليست عندنا قدرة، فلماذا تخاصموننا وتعارضوننا في جهادنا؟ فيقال إن الأمر أصبح جليا واضحا من حيث الجملة، يعرف القاصي والداني ما قوة المسلمين لو اجتمعوا بالنسبة إلى الكافرين، فكيف وهم مفترقون؟ اليوم القتال قتال أسلحة وحروب، أسلحة وطائرات، من المصنع؟ هم الكافرون. من أصحاب الأسلحة المتقدمة؟ هم الكافرون. العجيب، كلما اجتمع 10 أو 20 أو 100 في شرق الأرض أو غربها من المسلمين وقاموا بحركات سمونها جهادية واعترض عليهم الناصحون، قال المعارضون للناصحين: وما يدريك لعل عندهم قدرة، هم أعرف واقعهم. يقال هذا هوس، القدرة ما لم تعد خفية. يعرف الناس اليوم ما القدرة عند المسلمين عند الدول فضلا عما عند أفراد يتجمعون. فقدرة الموجودين لا شيء بالنسبة إلى قدرة هؤلاء الكافرين. يقول شيخنا ابن عثيمين في شرح بلوغ مرام كتاب الجهاد، يقول بعضهم: دعونا نقاتل أمريكا، دعونا نقاتل إنجلترا، دعونا نقاتل روسيا. قالوا هذا خطأ كبير، أو قال جنون، أو عبارة مثل هذه. قال: إن أسلحتنا بالنسبة لأسلحتهم كالسكاكين. كيف ندعو الناس القتال اليوم والمسلمون في ضعف؟ ليس عندهم قدرة لقتال هؤلاء الكافرين، هذا بدهي. لذلك انظروا يا إخواني إلى من حمس الناس إلى الجهاد الحماسي. هل تعرفون في تاريخنا هذا من 20 سنة، هل تعرفون قتالا قام به مسلمون ضد الكافرين كالأمريكان إلى آخره، هل تعرفون قتالا انتصر به المسلمون؟ كلا. هذه أفغانستان الأولى، أفغانستان الثانية، والشيشان، والبوسنة، والعراق الأولى، والعراق الثانية، والصومال، والمهم عد لا يعرف أن حركة قامت بما يسمى جهادا وانتصرت. وأغلب من ولا يعرف أن أحدا قام بها من أهل العلم، منتبه لهذا، وإنما الذي يقوم بها شباب حماسيون أو حتى كبار سن تأثروا بهؤلاء الشباب. لا يعرف أن أحد من أهل العلم قاد حركات جهادية فيما عشناه مما يقرب من 20 سنة، وإنما الذي نراه أن حركة تقوم هنا وحركة تقوم هنا، فحصل من المفاسد ما الله به عليم. لذلك أمر القدرة المادية والقوة هذا مطلب شرعي، ومن دعا للقتال من غير التفات لهذا هذا تهور، وهو ضار للمسلمين أكثر مما ينفعهم. هذا الكلام كان يقال قبل سنين وقد لا يصدق بعضهم، أما وقد رأى الناس آثار ما يسمى بالجهاد شرقا وغربا فأصبح واضحا كالشمس في رائعة النهار. مما يقول بعضهم معترضا على ما تقدم ذكره، يقول: قال عبد الله بن مبارك وسفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم، قال: إذا اختلفتم فعليكم بأهل الثغور، يعني عليكم بأهل الجهاد. قال: أنتم تقولون ما في قدرة وأهل الجهاد يقولون في قدرة، إذا نرجع إلى كلام أهل الثغور. يقال هذه المقالة قال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ثم ذكر قال أنهم أما استدل ابن تيمية أو استدل بهذا أحمد بقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي أنهم أقرب للهداية وتوفيق الله للصواب. والجواب على هذا من أوجه كثيرة، يعني أذكر شيئا منها على عجالة. أولا، معنى هذا القول أنك تتبع قول أهل الثغور ولو كانوا جاهلين، وتقدم على قول أهل العلم وإن كانوا عالمين، وهذا يخالف الكتاب والسنة يقينا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا باطل قطعا، وكلام أهل العلم لا يحمل على الباطل، إذا أمكن يحمل على محمل صواب. الجواب الثاني أن يقال إن أحمد نفسه الذي قال هذه المقالة ذكر مسألة في كتاب الجهاد، وهي: إذا قبض المسلمون على صغير لم يبلغ وكان أبواه كافرين لكن سيده مسلم وقبضوا عليه، هل يكون مسلما تبع يكون مسلم تبع سيد تبع سيده أو يكون كافرا تبع أحد أبويه؟ قال أحمد: يكون تبع لأبويه خلافا لأهل الثغور. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأبواه يهودان أو ينصرانه. فهنا أحمد، ها أحمد نفسه لم يلتفت إلى قول أهل الثغور في مسألة تتعلق بالجهاد كما تقدم وقد تقدم ذكرها. السلام عليكم. إذن على ماذا يحمل كلام أهل العلم؟ يحمل كلام أهل العلم على أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة ولم تظهر الأدلة وصارت أدلة متنازع فيها، ومن العلماء من هو في الثغر وعالم ليس في الثغر، مسألة فقهية، ففي العلم هم متساوون، فالذي في الثغور أولى أن يوفق لماذا؟ للحق من غير هنا أكثر هداية بقيام بهذه الشعيرة، لقيام بهذه الشعيرة. كما قيل لأحمد من نسأل بعدك؟ قال اسأل عبد الوهاب الوراق. قيل إنه قليل العلم، قال لكنه صاحب تقوى، صحفي وليس يعني عالم، لكن بالنسبة لغير أقل، يعني يوجد منه أعلم منه. قال هو صاحب الدين وتقوى وحري أن يوفق. فالمقصود إذا ماذا يحمل كلام العلم؟ يحمل على أن هناك قولين للعلماء والأدلة لم تظهر واضحة. فأهل الثغور عندهم شيء مرجح وهو القيام بهذه العبادة. الجواب الذي بعد هذا على قول مسألة أهل الثغور، يقال هذا استدلال بمورد النزاع. تدرون كيف؟ نحن لا نسلم أن هذا جهاد حتى نسلم أنكم أهل الثغور، وقولكم والقول هذا مبني على التسليم بأنه جهاد. أفهمتم هذا يا أخوان؟ فإذا هذا استدلال بمورد النزاع. وقبل هذا وبعده، كيف تترك الأدلة الواضحة إلى هذه الأقوال التي لو أخذت على ما ذكرت فهي معارضة الأدلة من الكتاب، معارضة الأدلة من الكتاب والسنة. ومما يعترض به بعضهم يقول لو قلتم بشرط القدرة، لو قيل بشرط القدرة للزم على هذا شيء، وهو أن المسلمين اليوم ضعفاء، إذا لا قتال اليوم. وقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأظن من حديث معاوية، لا تزال عصابة تقاتل على أمر الله. قال فهي عصابة مستمرة في القتال، وعلى قولك لا يوجد ماذا؟ وعلى قولكم لا يوجد قتال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لا تزال عصابة مستمرة في القتال على أمر الله. والجواب على هذا أوجه، أذكر بعضها على العجالة. أولا الأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا، والمراد بهذا الحديث عصابة تقاتل على أمر الله متى؟ عند وجود القتال، لا تقاتل على أمر الله عند عدم وجود القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار، تارة توقف على القتال وتارة قاتل، فقد ترك القتال في أوقات، لكنه ما تركه عن لم يتركه تقصيرا، وإنما تركه لمصلحة كالصلح وغيره. فإذا المراد لا تزال عصابة تقاتل على أمر الله، أي عند وجود القتال. أما إذا لم يوجد القتال لأي سبب كان، فإن هذه الطائفة لا تقاتل. إذا تقاتل على أمر الله، أي عند وجود القتال. والأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا. الأمر الخامس من الأدلة الواضحة التي جاءت بها الشريعة أنه لا قتال إلا مع ولي الأمر. ولقائل يقول ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أدلة، منها ما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا خبر، والخبر عند الأصوليين بمعنى الطلب، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين رحمكم الله، أي هذا أمر، أي ارضعنا، أي ارضعنا حولين كاملين. إذن هذا خبر بمعنى ماذا؟ بمعنى خبر بمعنى الطلب والأمر. ومن ذلك حديث الإمام جنة يقاتل من ورائه واتقى به، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث حذيفة في الصحيحين قال فإن لم يكن لهم إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هنا لم يأمره بالقتال، وإنما أمره بأي شيء؟ بالاعتزال. الدليل الثالث، وبدي أن تتأمل هذا الدليل الثالث يا إخواني، إذا لم يوجد إمام كيف سيكون الأمر؟ سيصبح فوضى، 100 يرون القتال و100 يرون الهدنة و100 لا يرون القتال و100 يرون قتال، من يرى القتال؟ فيحصل الخلاف. والشريعة شرعت وجود الإمام لإقامة دين الله وضبط المسلمين إلى آخره. فإذا لم يوجد الإمام في أمثال هذه الأمور حصلت مفاسد عظيمة. والقاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لو لم يكن إلا هذا الدليل لكفى. وقد نص على وجوب إذن الإمام الإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام أحمد نقل كلام الإمام مالك ابن رشد في البيان والتحصيل، والإمام أحمد نقل كلامه ابنه عبد الله في مسائله، وأيضا نقله ابن قدامة وغيره وغيره من أهل العلم. فنصوا نصا واضحا أنه لا بد من إذن الإمام للقتال، وترد على هذا شبهات واعتراضات. منهم من يقول إن هناك خلافا في هل يجب إذن الإمام أو لا يجب، إذا كان خلاف لا تلزمني. فيقال انتبه انتبه لهذا، يقال إن هناك مسائل فيها خلاف بين أهل العلم، مثلا هل يصح الاستسقاء، هل لا بد في الاستسقاء من إذن إمام أو لا، في خلاف بين أهل العلم. وأيضا إذن الجهاد، هل لا بد من إذن ولي أمر أم لا، في خلاف بين أهل العلم. فيقال هذا الخلاف متى يا إخوان؟ إذا لم يمنع ولي الأمر، إذا لم يمنع ولي الأمر ففي مثل هذا يقال بماذا؟ يقال بالخلاف. أما إذا منع فتعارض مستحب مع ماذا؟ مع واجب، طاعة ولي الأمر واجب، الواجب مقدم. إذا متى مثلا لو قال والله الاستسقاء فيه خلاف، صحيح إذا ما منع ولي الأمر، أما إذا منع فطاعته واجبة والواجب مقدم على المستحب. ثم بعد هذا وقبله العبرة بأي شيء؟ الخلاف، هل الخلاف يسقط به الدليل أو يسقط الخلاف بالدليل؟ يعني الخلاف الدليل محتاج الخلاف أو الخلاف محتاج الدليل؟ الخلاف محتاج الدليل. قال ابن عبد البر في كتاب جامع البيان عند فضله، وابن تيمية في كتابه فضل علم السلف في كتاب رفع الملام، قال ابن عبد البر وابن تيمية قد أجمع العلماء على أن الخلاف يرد إلى الدليل، وعلى أن الخلاف ليس دليلا بالإجماع، الخلاف ليس دليلا، فنحن مأمورون عند الخلاف أن نرجع إلى الدليل. قال الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا الخلاف يرد الدليل، لا يجوز أن ترد حكما شرعيا بحجة أن في المسألة خلافا. ومنهم من يقول، من يعترض على هذا بقوله نعم أنا أتفق معكم، يقول أنه لا بد من إذن والأمر، وأن من ذهب للقتال بدون إذن ولي الأمر فهو عاصٍ. لكن أما تعلم أن في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الجهاد كل يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين؟ قال فأنا أرجو بموتي شهيدا أن يغفر ذنبي بمعصية ولي الأمر. فيقال هذا يعني ضعيف لأوجه، أول يدل أرقة الدين، تقول أريد أن أعصي الله لأطيع الله، أنت لا تعبد الله، تعبد من؟ هواك. يقول ابن القيم، قال شيخ الإسلام والكلام نقل ابن القيم في مدارج السالكين، هو يتكلم عن الصوفية، قال ومن الناس من يعبد هواه، المعذرة، ومن الناس من يعبد ما تشتهي نفسه ونفسه، يعني هو يحب هذه العبادة يتعبد بها، لا يتعبد بما يحبه الله. فكيف تقول أعصي الله لأطيع الله؟ إذا أنت مسلم أنه معصي وتقول أريد أن أقاتل طاعة لله، كيف تعصي الله بطاعته؟ كيف تتعبد الله بمعصيته؟ هذا لا يستقيم. أيضا مما يقال ذهابك وتركك وعصيانك لولي الأمر مع علمك أنت آثم يقينا، لكن هل ستقتل شهيدا أو غير شهيد؟ هذا إيش؟ قد وقد علمه عند من؟ عند الله سبحانه. لذلك ذكر في حديث البخاري الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم بمن يكلم في سبيل، ليس كل من قاتل فقتاله في سبيل الله، وليس كل من قاتل فقتاله وشهادته وقتاله مقبول. فتعصي الله بعبادة ماذا؟ محتملة. ثم الجواب الثالث وانتبه إليه، الشريعة تعامل الناس بنقيض قصدهم، والدليل على هذا قصة بريرة حديث عائشة في الصحيحين، قصة بريرة أن أصحاب بريرة قالوا لعائشة ادفع المال المكاتب الذي بين وبين بريرة فتعتق بريرة فيكون الولاء لنا. المفروض الشريعة الذي يعتق الولاء لمن؟ الولاء لمن اعتق. هم قالوا ادفع المال يا عائشة وإذا اعتقنا بريرة يصير ولاء لنا. فالنبي تركهم وجعل عائشة توافقهم في الظاهر، وافقتهم. فلما تم الأمر اعتقت بريرة، قال أما بعد فإن كل شرط ليس في كتاب الله، أي كل شرط مخالف كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وإنما الولاء لمن اعتق. قال العلماء وفي هذا أن المخالف يعامل بنقيض قصده. هنا تقول أعصي الله ويغفر لي بالشهادة، بمقتضى هذه القاعدة أنه لو ثبت أنك شهيد فإن هذه الشهادة لا تغفر هذه المعصية. وإذا تأملت هذا الجواب، وإذا تأملت هذا الكلام، وجدته دليلا واضحا على رقة ماذا؟ رقة الدين. عافاني الله وإياكم. الأمر السادس، لا بد في الجهاد، وأعني به جهاد الطلب، لا بد من إذن ولي الأمر، لا بد من إذن الوالدين. وقد حكى ابن عبد البر ثم ابن قدامة إجماع أهل العلم على أنه لا بد من إذن الوالدين، لما في الصحيحين قال ففيهما فجاهد. فمن ذهب للقتال غير الواجب دون إذن الوالدين فهو آثم، فلا بد من إذن الوالدين بإجماع أهل العلم، بل لا يكفي أن يسكت الوالدان، لا بد أن يأذن كما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى. الأمر السابع، إذن ولي الأمر واجب حتى في جهاد الدفع. رأيت بعضهم يقول إذنه واجب في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع، والذي يعيش المسلمون اليوم هو جهاد ماذا؟ دفع. وسيأتي الكلام على الشبه هذه فيما يأتي إن شاء الله. فيقال إن إذن ولي الأمر واجب حتى في جهاد الدفع، ويدل لهذا عموم الأدلة، فإن ما فرقت بين جهاد دفع ولا جهاد طلب. أيضا الإمام مالك فيما نقله بالرشد في كتاب البيان والتحصيل، والإمام أحمد فيما نقله ابن عبد الله في مسائله، وذكر هذا الخرقي في مختصره، وابن قدامة في المغني، أنه لا بد من إذن ولي الأمر حتى في جهاد الدفع إذا تمكن أخذ إذنه، ولا يسقط هذا الواجب إلا إذا ما تمكن، بمعنى هجم العدو فتريد إذنه ما ستتأخذ إذنه، إن انتظرت إذنه سيقتل أهلك، وإن أخذت إذنه وإذن لا تستطيع الوصول إليه في هذا الحال يسقط إيش الإذن، لقاعدة لا واجب مع العجز. قارنوا هذا إخواني بفعل هؤلاء الحماسيين. الأمر الذي الثامن أو قبل الثامن فيما يتعلق بإذن والأمر حتى في جهاد الدفع، بعض الناس يقول، أرجو أن تنتبه لهذه الشبهة التي يرددها بعضهم، يقولون إن جهاد الطلب من دفع الصائل، ودفع الصائل قال ابن تيمية لا واجب أوجب بعد الإمام من دفع الصائل. دفع الصائل يعني عدو دخل عليك في بيتك تقتله، ما تحتاج الإذن ولي الأمر. يقال، وهذه المسألة أظنها دقيقة لتلبيس به، وهو أن دفع الصائل في إطلاق أهل العلم له إطلاقان، أهل العلم يطلقون دفع الصائل على أحد معنيين. المعنى الأول على جهاد الدفع، على جهاد الدفع، وهذا ما رأيته إلا في مثل ابن تيمية رحمه تعالى وبعض الكلمات ابن القيم. فإذا أطلق دفع الصائل على جهاد الدفع فأحكام أحكام جهاد الدفع للتقدم ذكر لابد من إذن والأمر إلى آخره. الإطلاق الثاني دفع الصائل، وهو أن يدخل عدو عليك في بيتك، دخل رجل يريد مالك، يريد قتلك، يريد عرضك، عذب الله يعافنا وإياكم، ففي هذه الحالة تقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو العاص، من قتل دون مال فهو شهيد. تقتله في هذه الحالة، هذا يسمى دفع الصائل عند المذاهب الأربعة. فهم ماذا يريدون؟ هم لبسوا، أتوا بكلمات علماء المذاهب الأربعة أن دفع الصائل يجب ولا يحتاج إذن إلى آخره، فنزلوه على ماذا؟ على جهاد إيش؟ الدفع. فرق بين الأمرين. فلذلك إذا رأيت أحدهم يردد دفع الصائل قل ماذا تريد؟ العلماء لهم إطلاقان، تريد دفع الصائل دخل على عدو في بيتي، سواء نحن في قتال أو غير قتال، الآن أنت آمن في بلادك، دخل لك عدو في بيتك تقتله، أو تريد دفع الصائل أي جهاد الدفع. إن أردت جهاد الدفع فالبحث كما تقدم ذكره، أظن واضح إن شاء الله تعالى. الأمر الثامن الآن، الثامن يا إخوان أو السابع، السابع خلصت، الثامن أنا عضبت إصبعي الثامن. الأمر الثامن يردد هؤلاء يقولون، وهذه أيضا من شبههم القوية التي يرددونها، يقولون كل كلامك هذا على جهاد ليس على الجهاد الذي ليس واجبا، إن القتال الذي يعيشه المسلمون اليوم في كل بقاع الأرض قتال واجب على المسلمين جميعا أعيانا أن يقوموا بالقتال فيه. تقول كيف؟ قال أليس جهاد، أليس العلماء نصوا في جهاد الدفع أن العدو إذا دخل أرضا يجب على أهل البلاد أن يقاتلوا، فإذا ما استطاعوا يجب على من يليهم؟ تقول لبلا، هذا كلام العلماء في كتب الفقه. قال إذن إخواننا يقاتلون في شرق الأرض وغربها، لم يستطيعوا ولم ينصرهم من جانبهم، إذا من يجب عليه؟ علي وعليك. تقول والله تأصيل قوي صحيح، يعني هذا كلام العلماء أن إذا ما استطاع البلد يجب على البلد الذي إيش يليهم. لكن انتبه الأمر، إن المخاطبة بالوجوب في مثل هذا ولاة الأمور لا أفراد الناس، وأفراد الناس تبع لحكامهم. فإذا كان يجب على الحاكم ويستطيع لكنه قصف وآثم ونحن سالمون، وإذا لم يستطع لعدم قدرته فلا إثم، فإن تعدد دول المسلمين جزأت الأحكام، وهذا له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات الفقهية وبالقيم في كتاب زاد المعاد، واستدل بقصة أبي بصير وأبي جندل. كيف هذا؟ في قصة أبي بصير وأبي جندل المسلمون ثلاث دول من باب التقريب، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، هذه الدولة الأولى. الدولة الثانية أبو جندل وأبو بصير ومن ينضم إليهما. الدولة الثالثة المستضعفون في مكة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما صالح لزمهم الصلح. من المخاطب بالقتال؟ أفراد الشعوب أو الحكام؟ والناس تبع. لذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ما تسلل من بين يديه الصحابة الذين تضجروا وتألموا للصلح، لا سيما لما رد أبا جندل ثم رد أبا بصير، ولم يذهبوا إلى جيش أي بصير أبي جندل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا بصير ورد أبا جندل كون أبا بصير جبهة، وكل من جاء من المسلمين من المستضعفين وهرب ذهب إلى من؟ إلى أبا بصير، وكل من أسلم في مناطق أخرى جاء إلى من؟ إلى أبا بصير. وهؤلاء أصبحوا دولة مستقلة لا يدخلون تحت صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، لأنها دولة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه دولة، هم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلحا وحربا، وأبو بصير وأبو جندل ليسوا داخلين في الصلح. لذلك لا يقال لأبي بصير رضي الله عنه لا يجوز لك القتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح، يقول هذا النبي ومن معه. ولا يقال المستضعف في مكة لا يجوز لك أن تنضموا إلى أبي بصير وتقاتلون، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. إذن قال ابن تيمية دل هذا على أن كل ولاية تحت حاكم لها حكم، هذا استنباط دقيق. والله يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أقل قسمة هنا للمسلمين قسمان، أقل قسم المسلمين أنهم طائفتان، مستنصر ومستنصر به، وكفار يقاتلونهم. إذن عندنا كفار يقاتلون إخواننا المسلمين، إخواننا المسلمون استنصروا بنا، يجب علينا أن ننصرهم إلا في حالة إذا كان بيننا وبين الكفار عهد وميثاق. لقائل يقول إذن ما شاء الله الكفار، احنا 10 دول الآن مثلا المسلمين، صالح الكفار 10 ثم قاتل الأولين، والتسعة لا يفعلون شيء لأن بين الكفار صلحا ثم قاتلوا، هكذا. يقال كلا، الأمر كالتالي، إذا كنا 10 دول مسلمة والكفار ودولة 11 لم تصالح الكفار فقاتلها الكفار، هنا لا يجوز لنا مباشرة ننصر إخواننا، هنا نأتي لنا حالتان أو نحن ما بين حالين، أن نكون أن الحال أو الحال الأولى أن نكون في قوة، والحال الثاني أن نكون في ضعف. فإذا كنا في قوة قلنا للكافرين صحيح بيننا وبينكم عهد وميثاق، لكن أنتم ما بين أن تتوقفوا عن قتال إخواننا أو إذا لم تتوقفوا ففي اليوم الفلاني انتهى الصلح الذي بيننا وبينكم. قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أنت وإياهم على سواء بالعلم أن العهد انتهى والميثاق الذي بيننا. وإما أن تكونوا في ضعف فإلى الله مشتكى، للضعف حكم ضعف، للضعف حكم يغاير حال القوة. هذا متصور يا إخواني؟ إذن يختلف حال القوة من حال الضعف. لكن الذي يهمني جدا أن تفهمه أن لكل دولة حكمها. الأمر الثاني أن المخاطب بالوجوب هم الحكام لا أفراد الناس. فالآن تطبيقا عمليا في دولة السعودية، الكويت، أي دولة من دول المسلمين، حصل أن إخواننا قتلوا في دولة فلانية، أولا المخاطب من هو؟ الحاكم. إن كان يعلم من نفسه قوة ولم يفعل فهو آثم، وإن كان ليست عنده قوة ولا قدرة لا واجب مع العدو. والواقع أن المسلمين اليوم ليست عندهم قوة ولا قدرة. نحن يا أفراد الشعوب لا يجوز لنا أن نتسلل وأن ننصر أولئك، لأننا تبع لحكامنا حربا وسلما، صلحا وعهدا، نحن تبع لحكامنا. ما الدليل؟ قصة ماذا؟ قصة ماذا؟ أي بصير وأبي جندل، ومقتضى الآية: وإن استنصرك في الدين فعليكم النصر إلى آخره. دلت على أن المسلم ماذا؟ على أن لكل دولة حكمها. وقلت لكم، ذكر هذا، أشار لهذا ابن تيمية رحمه الله، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. أما هؤلاء الحماسيون باسم الجهاد فهم أبعد الناس عن هذا، ويرون أن الجهاد القائم اليوم إن سمي جهادا، إن سلم به، يرون الجهاد ماذا؟ دفع وواجب على الجميع، ويجب على الجميع أن ينصروا. أولا لا يسلم بأنه جهاد لأنه ليس عند المسلمين قدرة. اثنين، على التسليم بأنه جهاد، فالمخاطب بالوجوب من هم؟ الحكام، ولكل دولة حكم مستقل بدلات ما تقدم ذكره. ثالثا على الواقع الذي نشاهده أن المسلمين اليوم ليس حكام، أن الحكام ليس عندهم قدرة للقيام بالعمليات المسمات بأي شيء بالمسمات جهادية. ثم الأمر الأخير وهو التاسع، لقائلا يقول: ما الدليل على أن هناك فرقا بين حال قوة وضعف؟ تقدم وذكرت لكم ما جرى في صلح إيش مكة، وقال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم. هذا الأمر ينبغي ألا يغيب عن عينيك، أنه لا بد أن ينظر إلى قوة المسلمين. قلت لكم فيما تقدم ما مقدار القوة؟ الحرب التي يغلب على الظن حصول الظفر بها والنصر، لا يشترط تساوي العدد، لكن يغلب على الظن حصول القوة والنصر. ومما يدل أكد لكم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يرى أبا جهل وأبا لهب في ظل الكعبة، يستطيع عبد الله بن مسعود مع اثنين من الصحابة ثلاثة في خلال دقائق كل منهم يرمي أحدهم بسهم ويقتله، لكن ما المفسدة المترتبة؟ أشد وأشد. ثم مما يتعلق بهذا، أنا أسألكم وأرجو أن تفكر بالجواب، أيهما أشد ضعفا اليوم؟ المسلمون بالنسبة لدول الكفر كأمريكا وأوروبا وروسيا إلى آخره، أو النبي صلى الله عليه وسلم مقابل كفار قريش، أيهما أضعف؟ نحن أضعف أو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ نحن أضعف؟ كيف؟ اقنعوني. أول شيء أحسنت، ضعف الدين، ديننا بالنسبة إيمان، وتقدم الكلام على قوة إيمانية، إيماننا إن صح التعبير لا شيء بالنسبة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس لا شيء في النوافل، لا شيء بارتكابنا الشرك. كيف؟ سبق بقيل الكلام على الشرك وانتشار في العالم الإسلامي، ثم البدع، ثم المعاصي الكبائر، ثم صدقوني إن من المسلمين اليوم من يتساهل في أمور لا يفعلها كفار قريش. كفار قريش لا يرضون بالشرك الربوبية، كفار قريش لأنفتهم لا يرضى أن زوجته تخرج متبرجة. اليوم المسلم من تمشي أخواته ونساءه وقد بدأ منها ما بدأ، ما لا يرضاه كفار قريش. فكيف يا إخوان نريد القوة والنصر؟ إذا أولا القوة الإيمانية ضعيفة جدا، ثم ثانيا بجهة السلاح أي أقوى، نحن ولا أو النبي سلم بالنسبة لأعدائه؟ النبي ليش؟
متساويين.
ها؟ يعني بعبارة أخرى صحيح ما عندهم السوق السوداء، ما في احتقار، السهم تشتري ادفع وخذ، والرمح كذلك والدرع كذلك والخيل كذلك. احنا اليوم لا، التصنيع عند الكفار ومحتكر، فما قوتنا بالنسبة لي فما قوة مقابل أعدائنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل من أعداء؟ لا شيء. ثم يأتيك الحماسيون ويدعون إلى القتال والجهاد، إلى ما يسمونه جهادا. صحيح وأؤكد الجهاد مطلب شرعي، وبينت لكم هذا بالمقدمة وأؤكده، وأسأل الله أن يميتنا شهداء في سبيله برحمته. إحنا ميتون ميتون والله، لأن تموت شهيدا من أعظم نعم الله عليك، لأنك ميت ميت. وأختم بطرفة إخوانية وليس غريبة على الإخوانيين، أحد الإخوانيين ينادي بالجهاد وأشرطة وصجة ولجة، فذهب إلى جهاد لعب في تركيا في صواعد إخاء، كان راكب الخير مع عصا، قالوا له تتمنى الشهادة؟ قال أسأل الله أن يميتني شهيدا بعد طول عمر وأنا على فراشي. يعني حتى بالتمني ما يوجد إيش، هم ما عندهم إشكال تهيج الناس وخديعتهم، لكن بالنسبة لهم هم أجبن الناس. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيني وإياكم على التوحيد والسنة ونميتنا على ذلك، والله يجزي الألباني عنا خيرا. هذه الأمور مجددها في هذا العصر محمد ناصر الدين الألباني، والله لا أعرف أحدا في هذا العصر بدأها ونافح عنها وصال وجال فيها مثل محمد ناصر الدين الألباني، ثم بعد ذلك تبناها من تبناها من العلم. لكن أشهر من أشهرها ونافح عنها وناضل دونها من هو؟ الإمام الألباني. أسأل الله أن يغفر له وأن يجزي عنا خيرا جميع علمانا إنه الرحمن الرحيم. في سؤال أو شيء تفضل يا أخوان، يأذن الآن خلاص. سم دقيقة أم يقاك 40 دقيقة كم راح أدد السؤال؟ سم بس لو تربع صوتك.
الشباب ننجد مع تفكير داعش
داعش، بس قلوا النصرة يا طيب، ما يتكلم في داعش الحالها في الغالب إلا ذا الإخوانيين، قل داعش والنصرة، هم يتكلموا بداعش تاركين إيش النصرة. والله أولا أنا بعلمك شيء وهذا حق، هذا يا شيخ عقوبة من الله، صدقني أن كثير من هؤلاء معاقب من الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ترى أحيانا عقوبة، وفي حديث حذيفة يصبح القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا منكرا، ترى يا إخوان عقوبة، لكن من جهة الأسباب العلمية اللي في أيدينا، وش الشبهة ما هي وجوابها، وتخوف بالله، ثم يحذر من الصحبة التي بين يديه. ثم إذا عندك، وأنا ما أدري، في عندنا في الدولة السعودية واحد من داعش أو التكفيرين في رقم اتصال هاتف تبلغ عنه ويقبض عليه وأنت ناصح له، والله لن يسجن في سجوننا ثم يخرج بعد ما شاء الله أن يخرج، خير من أن يفجر في بلاد المسلمين أو يفعل ما يفعل. الله يعافينا وإياه. طيب ما حكم بالشريعة، كان ماذا؟ عاصي. كيف؟ طيب أنا أقول تنزلا، أفرض أنه كافر، هل عندك قدرة تقاتله؟ ولو قاتلته من سيقابلك؟ العسكر المسلمون. إذا لا قدرة. ثم ثانيا، ما يصح بحال أن يقال إنه كافر لترك تحكيم الشريعة، لأن السلف مجمعون على أن ترك تحكيم الشريعة فسق وليس كفرا، ولم يقل بأنه كفر إلا الخوارج، ذكر الشيخ ابن باز الله يغفر له وذكر الألباني. ثم جدلا، افرض ان في قول معتبر معنى لا يوجد يقول ان كفر اكبر، اذا في المساله كم قول؟ قولان. ومن القواعد المشقره شرعا ان الخلاف تاويل يمنع من تكفير الاعيان، اذا في المساله قولان لا تكفر مساله الخلاف، لان يعتبر تاويل، وذكر اشار لهذا النووي ثم ابن حجر شرح البخاري والنووي شرح مسلم ثم الامام محمد الوهاب مجدد رواه الدرر السنيه، قال ولا نكفر إلا بما أجمع العلماء عليه، لأن الخلاف مانع التكفير. ثم الشيخ ابن عثيمين كثيرا الله يغفر له، صورت للشيخ التدرج الثلاثي هذا. نعم
شيخ القاعدة بس
عفوا. نعم الخلاف مانع من تكفير الأعيان، تأويل يمنع من تكفير الأعيان.
الخلاف من التأويل
يعني. إيه من التأويل. نعم.
الشيخ علي مثلا بسوريا عندنا الشيخ كتائب بشكل عام إيش تكفيري مثل داعش ونصر وكذا، وإيش تحس يعني ما إلى العلمانيين وكذا، في كتائب تحسهم عوام ما يعرفوا شيء، ما يعرفوا الدين ما يعرفوا شيء.
فهون الحلقة هي هل الإنسان يقف مع كثير من الكتاب يشرح القاضي؟ الله يا أخي ما سوريا ما في إلا الدعاء، الله يوفقهم يحفظهم يعز السنة يهلك بشار، هذا نقدر نقول هو الرحمن الرحيم. نعم سم.
شاء الله يحفظكم عن الدول اللي حصلت فيها فوز. الآن الناس يجب أن يتوقف على
استمرار إيه؟ استمر على إيش؟ الثورات هذه يعني هذا آثم يستمر في الإثم؟
لا قبل الآن نسبتهم بسوريا.
لا لا أنا أقول يعني أي بغض النظر عن دولة ما يعني أفرض دولة زي مثل ما بعض الدول في لا زال ثورة على الحاكم يقول لو 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 توقفنا سيقتلنا، أنت آثم الآن تستمر في الإثم؟ أرأيت توفيقا من الله يحصل للآثمين؟ ما توفق فتكف تقتل تائبا ولا تقتل إيش عاصيا ثم عصيتك سبب سفك الدماء المسلمين، زد على هذا شيء ثاني وهذا خطير، وعلى هذا فقس الله يعافينا وإياكم. والله مصائب، حنا صراحة المسلمين صايرين دمية، الكفار يوم يلعبون على الشعوب يخرجوا على حكامكم إذا ما مشت زين فشلت، جابوا داعش وما أدراك ما داعش للتفجير في المسلمين وصايرين حنا دمية، وحنا لو والله العظيم نمسك الهدي النووي نكون مع حكامنا والله نفلح، لأن نفسهم قال قالوا عليك بجماعة المسلمين وأي شيء وإمامهم، عليك بجمع وإمامهم، هذه حديث الصحيحين، لو حنا مشينا مع حكامنا والله نسلم، خلك ما إن قالوا جهاد جهد وإن قالوا وقف وقف، إن عصوا الله لا ترضى معصيتهم تبقى السمع الطاعة شيء في عنقك، ما يستطيع الكفار يخترقون بالطريقة هذه. أما صلاحة مرة يلعبون علينا بالثورات ومرة يلعبون علينا بناس من أبنائنا للأسف يعني كانوا من أبناء مثل داعش وأمثالهم فجرون بيننا، صرنا حنا حي صبيص، أو جبونا الدين الأمريكي وهو الدين الإخواني والحزبي لإفساد الدين علميا. يعني أنا بسأل إيش الفرق بين رجل يقول الحرية مقدمة على الشريعة بين أكبر ليبرالي في العالم، ما الفرق؟
لا فرق،
لا فرق إلا هذا بلحية وهذا بدون لحية، وهذا يمسلمها يأسلمها وذاك إيش العكس، لا فرق. والصلاح لذلك الواجب عليكم أيها السلفيون، أنتم بصركم الله وعلمكم وهداكم، وهذا لها ضريبة، لئن شكرتم لا أزيدنكم. يا أخوان اجتهدوا في العلم، يا أخوان اجتهدوا في نصر الدين والشريعة، والله على قدر ما تنصر دين الله بعلم يزيدك الله إيش علما وتوفيقا. انظر إلى المجددين، هل رأيت أحد من المجددين البارزين هل كانوا منطوين في بيوتهم يتعلمون فقط أو يعلمون فقط؟ كانوا لا، كانوا يقومون بواجب الدين، إما بالرد، يعني مثلا ابن تيمية ما ترك أحد من الباطل لو رد عليه، إن أردت اليهود النصارى رد عليهم، ورد على الرافضة على القدرية وعلى الأشاعرة إلى الصوفية. الإمام أحمد اشتغل بالرد على هالبدع حتى يقول بسرعة ما من مبتدع إلا وقدره رواه أحمد بسهم من كلالته. الإمام محمد وهاب رد على أهل زمانه من هالبدع، وهؤلاء أي شيء رفعهم الله. في أخوان الذي يريد عزا وتمكينا في الدنيا قبل الآخر ثم في الآخر التي غاية المنى لا بد يقوم بواجب الله، بواجب دين الله تعلما وتعليما ونصرة الدين. أما يا إخواني صرنا نتسابق على أمور الدنيا وضيعنا الدين، هذه مصيبة. صلنا عافينا وإياكم عاملك برحمة. آخر سؤال تفضل.
حتى لدرجة أن حتى بعض الأئمة صار يترحم على الرافضة على الإمامات في المسجد ويدعو لهم بالشهادة وكذا، فما هو الواجب الشرعي؟
والله أنا أقول الواجب الشرعي سهل وفيه اعتدال، وبعبارتهم وسطية بعد، أنت في أنت لا تكفر، لا 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 لا، خاصة بالأزمات ما يشفر التكفير ولا يدعو للقتال ولا التفجير وضد اللي يفجروا وضد تفريق المجتمع وتشتيته إلى آخره. أما مسألة العقيدة قد تعتقد كفر فلان وعدم كفره هذا لك، لكن شار شيء والاعتقاد شيء، وفي المقابل لا 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 تترحم عليه ولا تقول ما بيننا فرق في الدين ولا تدعو للمحبة والألفة، لا لا تلازم بينهم، حق الله مقدم على حق كل أحد. والحكومات الطيبة، ومن هذه الحكومة أنا أستبعد أنها تدعوك إلى الابتزاج مع الشيعة، لكن هم بعبارة أخرى بس لا 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 تتعادوا ولا المعذرة، لا تتقاتلوا. أما لك دينك ولا دينها ما عليه منك يعني. أسأل الله يوفقنا وإياكم.